بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ عمر الزبيدي إمام وخطيب وزارة الأوقاف والأوقيت، يحدثنا في سلسلة حياة القلوب المجلس الأول عن أهمية حياة القلب، فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كما سمعتم أن موضوع هذه الكلمة إن شاء الله تعالى موضوع مهم جدا، وفي الحقيقة ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يهتم به، لأن مدار الفوز والسعادة عليه. فالقلب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله في الإنسان له منزلة كبيرة، وهذا القلب أحبتي في الله غفل عنه الناس غفلة عظيمة، وغفلوا عما يغذيه، وغفلوا عما يداويه ويعالجه إذا حل عليه السقم والمرض. ولا ننسى أن القلب هو محط نظر الرب جل وعلا سبحانه وتعالى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العبد لابد أن يهتم بقلبه، لأننا اليوم في الحقيقة نرى أكثر الناس يهتمون بأجسادهم ويهتمون بصورهم، ولكن القليل القليل من يهتم بقلبه، يغفل عن أعظم شيء فيه، يغفل عن الملك. نعم، كما ذكر أهل العلم أن منزلة القلب من الجسد كمنزلة الملك، وبقية الأعضاء إنما هي تبع للملك. والعجب، كل العجب من يغفل عن هذا الملك. وحتى لا نطيل إخواني، في الحقيقة موضوع حياة القلوب لي فيه بحث يعني مختصر، وتناولت فيه بعض الأمور المهمة التي ذكرها أهل العلم من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرها أهل العلم من وسائل وأسباب حياة القلب، متى يكون القلب حيا؟ فضمنته ثلاث مباحث مهمة جدا. المبحث الأول يتعلق بحياة القلوب، فما هو القلب الحي؟ وما هي أهمية حياة القلب؟ وما هي الأسباب التي بها يحيا القلب؟ وما هي العلامات التي يعرف بها أن هذا القلب حي صحيح أم أنه قلب مريض ميت؟ لأنه لا يخفى عليكم إخواني أن القلوب ثلاثة أقسام: إما قلب حي سليم وهو قلب المؤمن الذي من الله عز وجل عليه بالسلامة، رزقنا الله تعالى وإياكم هذه المنة العظيمة، وإما قلب ميت والعياذ بالله هو قلب الكافر، وإما قلب مريض تارة تعتريه أمور تخرجه عن صحته، فله مادتان: مادة بها يحيى، وإذا ضعفت حلت عليه المادة التي يضعف فيها أو تضعف فيها الحياة ويحل عليها المرض، فهو إلى خطر وينبغي أن يداوي قلبه. وأيضا من مباحث هذا الكتاب أمراض القلوب، وما هي أمراض القلوب؟ وما هي أقسام أمراض القلوب؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي بها يمرض القلب؟ وما هي العلامات التي يعرف بها أن هذا القلب قلب مريض والعياذ بالله؟ والمبحث الأخير وهو مبحث العلاج، علاج الأمراض، علاج أمراض القلوب، وهذا ضمنته على مطلبين: علاجات عامة لا يستغني عنها كل مريض، وعلاجات خاصة. العلاجات الخاصة علاج لكل مرض من أمراض القلوب، كمرض النفاق ومرض الرياء ومرض العجب ومرض الكبر ومرض الحقد والحسد والبخل وغيرها من أمراض القلوب، أمراض كثيرة. وبين أيدينا إن شاء الله تعالى إخواني كما سمعتم من سلسلة حياة القلب، ما هي أهمية حياة القلب التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم ولا يغفل عنها أبدا؟ أولا تتجلى أهمية حياة القلوب أن صاحب القلب الحي السليم هو الذي ينتفع بالآيات، بالآيات الشرعية وبالآيات الكونية، الذي من الله عز وجل عليه بالقلب الحي السليم بسلامة القلب وحياته ينتفع بالآيات، ولكن من حرم حياة القلب لا ينتفع، أو ينتفع انتفاعا لا يصل إلى درجة الكمال. فكلما قويت الحياة للقلب كلما قوي الانتفاع. وتأمل آيات من كتاب الله عز وجل ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: لينذر من كان حيا، أي حي القلب، هذا القلب الحي ينتفع بالنذارة بخلاف القلب المريض فإنه يعرض عن النذارة. وهذا الواقع اليوم إخواني، كثير من الناس يشكو هذا، يقول: يا أخي أنا أقرأ القرآن وأنا أحيانا أحرص على حضور مجالس الذكر ويعني الحمد لله، لكن يعني ما أجد هذا الانتفاع الكبير. فهنا السبب الرئيسي ما إخواني بعدم انتفاعه الحقيقي أن هناك ثمة مرض في قلبه صده عن الانتفاع، ولو سلم قلبه لانتفع انتفاعا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طيب كلنا عندنا قلب، من هو صاحب القلب الذي ينتفع بالذكرى؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي صاحب قلب عظيم حي ذكي زكي ينتفع بالآيات. ينتفع ماذا أخواني؟ بالآيات، لأن القلب سبحان الله قلب حي، إذا ما نزل عليه سبحان الله الخير انتفع وحل به البركة، بخلاف القلب ماذا؟ القاسي لا ينتفع. وكثير من الناس من يكون هذا حاله، يعني تأمل على سبيل المثال، نحن نصلي ولله الحمد خلف الإمام ونسمع القرآن، لماذا لا نجد في قلوبنا من العظة والخشوع ورقة القلب ما نسمع عن حال سلفنا الصالح، وهم كانوا يصلون كما نصلي وكانوا يقرؤون القرآن، وتجد العجب العجاب من أحوالهم من الخضوع والخشوع والحياة العظيمة ورقة القلب سبحان الله وطول الصلاة، وما يشكو طولة الصلاة ولا طولة القراءة أبدا. لماذا؟ لأن القلب حي، القلب متعطش. وكما مثل عن عثمان رضي الله عنه قال: والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله أبدا. لكن القلوب مريضة، قلب مريض، لو أبدلته بكلام البشر القلب المريض يجد ماذا أخواني؟ يجد أنس، يجد أنس، يجد راحة عند الكلام ساعات طوال ما يهدأ. لكن كونه قرآن يتلى عليه أو مواعظ يرشد فيها ويذكر فيها، صاحب القلب الحي يتلذذ، يتلذذ بسماع الخير بكلام الله عز وجل. لكن صاحب القلب المريض يشمئز. وهناك آية تدل على مثل هذا المعنى، هذه الآية في سورة الزمر: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية، كان منها ماذا؟ نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وهذا مثل ماذا؟ هذا مثال القلب الحي. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا شيء وزرعوا، وكان منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يقبل بذلك رسل ولم يقبل هدى الله الذي جئت به، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن قضية الانتفاع تتعلق بقدر حياة قلبك يا عبد الله. أيضا من أهمية حياة القلب أن صلاح الجسد عموما موقوف على صلاح قلبك. متى يصلح جسدك؟ عندما يصلح قلبك.
وهذا فيه النص النبوي كما جاء في الحديث الطويل: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القضية مهمة، كيف تغفل عن سبب صلاح جسدك؟ صلاح عينك، صلاح يدك، أذنك. القلب هو الملك، وهذه الأعضاء تبع. والشيطان إنما يسعى إذا أراد أن يفسد الجسد قبل أن يفسد أي شيء من الجسد، يسعى أن يفسد ماذا؟ يسعى أن يفسد القلب، ولهذا يدخل على القلب بالمداخل خطيرة جدا. يعني ذكر ابن القيم رحمه الله له مداخل على القلب، منها الثغور كثغر اللسان، يدخل منه إلى القلب فيفسده إذا أطلق لسانه بالحرام، أو ثغر العين البصر، وكما قيل كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا ودد، كم من نظرة مسمومة أردت صاحبها والعياذ بالله، وخصوصا اليوم مع انفتاح يعني الله المستعان التواصل، ترى النظر والكلام والسمع هذه الثغور كلها مفتوحة، والشيطان يدخل منها على قلبك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ذكر أن المرابطة أيضا كالمرابطة على الثغور، هناك مرابطة على ثغور مهمة قريبة منك، ترابط على ثغر العين إياك أن تطلقه في الحرام، ترابط على ثغر الأذن إياك أن تسمع الحرام، ترابط على ثغر اللسان، وما أدراك ما اللسان، إياك أن تتكلم بالحرام. هذه أمور كثيرة يا إخواني، اليوم من يرابط عليها؟ من يسعى أن يتحصد خشية أن يدخل ذلك العدو إلى مملكة قلبك فيفسده؟ ألا تخاف؟ أنت اليوم في معركة بين عدو لا يفارقك، هذا العدو اتخذك عدوا، ألا تتخذه عدوا؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فحذار، فقضية الجسد إن أردت سلامته فرابط على قلبك، ورابط على الثغور خشية أن تصاب. وكم من الناس يا إخواني دخل عليهم الشيطان مداخل، كانوا على خير، سبحان الله، كانوا على طاعة واستقامة وصلاح وعلم وحضور مجالس وطلب ما شاء الله، لكن سبحان الله لم يرابطوا على هذه الثغور شيئا فشيئا فشيئا، حتى أرداهم والعياذ بالله إلى أمور لا تحمد. أيضا من أهمية حياة القلب أن السعادة الحقيقية ليست السعادة الوهمية، لا ينالها إلا صاحب القلب الحي السليم. أبدا لا تقول لي لا أهل أموال، أهل الجاه، أهل الرياسة، أهل اللهو، أهل اللعب، أهل الطرب، الدنيا بأكملها هذه الدنيا ثانية لا تعدل أبدا. السعادة الحقيقية لا ينالها إلا صاحب القلب الحي. والله وإن قل ماله وقل سلطانه وإن تركه الناس فهو والله في وال، والناس في وال، قلبه قلب عظيم يتعلق بالله سبحانه وتعالى، شتان بين هذا القلب الحي وبين قلب تشعبت به الهموم، هم مع الأبناء وهم مع الماء وهم مع هذا وهذا وهذا، فضاعت عليه اللذة. فالقلب الحي هو المتلذذ، حتى كان يقول بعض السلف إنه ليمر بأوقات ليرقص قلبي فيها طربا، أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. هذه السعادة ما نالها إلا صاحبها. ماذا كان يقول ابن تيمية رحمه الله؟ إن جنتي وبستاني أي في قلبي، هذه السعادة، إن جنتي وبستاني في قلبي. قال إن قتلوني فقتلي شهادة، إن سفروني فسفر السياحة، إن سجنوني فسجني خلوه. هذا لا ينال هذه المقامات إلا صاحب القلب السليم، القلب الحي. أما اليوم سبحان الله إخواني، انظر حال الناس، القلق والتفكير وعدم الراحة، لا الصغير ولا الكبير تعجب سبحان الله، ضيقة، يجد ما يجد هذه اللذة التي كان يجدها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كان يجدها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين وتابعين، ومن كان كل من سلك مسلكهم كان يعيش الحياة عظيمة من صدق وحياة قلوبهم. فينبغي لنا إخواني أن ننظر إلى قلوبنا، كل منا يعرف قلبه ويعرف حاله ويعرف ما هو عليه، يجد، هل تجد هذه السعادة أم تجد خلافها؟ إذن فتش في قلبك. أيضا من أهمية حياة القلب، وهذه المسألة مهمة جدا، أن الأعمال الصالحة وإن كانت قليلة وصغيرة بنظر الناس، تعلمون أنها تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإخلاص والمحبة والإقبال والإخبات على الله عز وجل. فصاحب القلب الحي السليم الذي سلم من كل شهوة ترديه، وسلم من كل شبهة، سلم من المحدثات، سلم من البدع، سلم من الشرك، سلم من الغل، سلم من الحقد، سلم من جميع أمراض، هذا القلب سبحان الله يا أخواني، حتى وإن كان عمل يسير بحياة قلبه هذه وجمعية قلبه، تجد أن له أثر في التعبد ما لا يجده صاحب القلب المريض. يعني مثلا لنضرب على ذلك مثلا الدعاء، الدعاء والذكر من أعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل، ولها أثر عظيم في لذة العبد العاجلة قبل أن تكون الآجلة. هذا الدعاء إخواني من أعظم آدابه العظيمة، قضية جمعية القلب وإخلاص القلب وحضور القلب. فشتان من يدعو وهو خاضع خاشع متضرع متذلل بين يدي مولاه، مفتقر إليه يتلذذ بمناجاته ودعائه، وبين قلب غافل. أما قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل ماذا؟ لاهي، شتان بين هذا وهذا. لهذا كان يقول ابن القيم كلام جميل جدا عن الدعاء وأثره، يقول الدعاء كالسلاح والسلاح بضاربه. يعني مثلا أنت عندك سيف، هذا السيف بتار، سيف حاد قوي، لكن هذا السيف ما يختلف اثنان بقوته وحدته، لكن هل ينفع في القتال؟ ينفع إن كان لديه ماذا؟ إن كان حمله صاحب يد قوية، فاليد القوية تؤثر أثرا عظيما وتمكي نكاية عظيمة بالأعداء، بخلاف ماذا؟ صاحب اليد الضعيفة الرخوة، فكم من الناس هذا الدعاء سبحان الله ما عندهم القوة والجمعية والخضوع والحياة وهو يدعو الله عز وجل. الذكر كذلك، تعلمون أن هذا الذكر ذكر بسيط، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، هذا من أعظم الأذكار يحبه الله عز وجل، وهي زرع الجنة ونخيل الجنة وغير ذلك من الفضائل. لكن من ينال هذا؟ هذا يذكر وهذا يذكر، لكن هذا يذكر ولا يتفكر ولا يجمع قلبه ولا يتدبر، وآخر متفكر متدبر لأن قلبه حي، هذا يصلي وهذا يصلي، كل منهما يصلي بجنب الآخر، وبينهما كما يقال كما بين السماء والأرض، هذا قلبه متعلق بالله عز وجل المقبل إليه، وآخر قلبه ساهل، كل هذه الأمور. فتفاضل الأعمال، تفاضل الصلاة الصيام الحج، قال الله لن ينال الله ماذا؟ لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وأين محل التقوى؟ ماذا قال النبي عيسى؟ التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فهذا أمر عظيم لا بد من التنبه إليه. أيضا من أهمية حياة القلب أن صاحب القلب الحي ينال التوفيق من الله عز وجل. وما أحوج الناس وما أحوج العبد أن يكرمه الله تعالى بالتوفيق، أن الله يوفقك، يوفقك في العلم النافع، أن الله يوفقك في العمل الصالح، أن الله يوفقك في تربية أبنائك، أن الله يوفقك في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى، يوفقك الله في كل شيء. لا تنال التوفيق إلا إذا كان القلب حيا سليما، تنال الكرامات وتنال الفضائل وتنال اللذات وتنال المنن الإلهية العاجلة والآجلة. فهذه السعادة هي سعادة في الدنيا والآخرة، وأعظمها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا بقلب، تأمل، كان النبي يدعو الله عز وجل أن يرزقه قلبا سليما. أيضا من أهمية حياة القلوب أن في حياة القلب مادة كل خير، وبفساد ومرض القلب مادة كل شر، وهذا أمر إخواني واضح بين، يعني ما يصح القلب إلا ويفتح عليك أبواب الخير، مادة كل خير تنالها دنيوية وأخروية إنما سببها إقبال قلبك وصحته. وما حلت عليك الشرور والمفاسد إلا يوم أن فسد ماذا؟ فسد قلبك، فأنت أعلم بقلبك. أيضا من أهمية حياة القلوب أن هذا الإيمان، هذا التوحيد لا يستقيم إلا باستقامة القلوب، لا يستقيم إلا باستقامة القلوب، وهذا قد دل عليه الدليل الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. إن أردت أن يستقيم لك التوحيد الخالص الإيمان الذي شرعه الله ويحبه الله، فإن هذا مرهون على استقامة قلبك. فحذاري من الزيغ والضلال، حذاري من الإحراف. قال ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم ماذا؟ لسانه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أيضا ونختم بهذا إن شاء الله تعالى، طمنا عليكم أن من أعظم الأمور الدالة على أهمية حياة القلوب أن بحياة القلب وصحته السبب الأعظم في الثبات، السبب الأعظم في الثبات على دين الله عز وجل، لأن الشأن في الثبات إنما هو ثبات القلوب. إذا هبت رياح الفتن، رياح فتن الشهوات وفتن الشبهات والمحدثات وجاءت الأمور المنكرات، فإن من أعظم أسباب الثبات على دين الله حياة قلبك. كلما كان القلب حي، طبعا سيأتي إن شاء الله بأمور يحيا بها بأسباب لا بد منها، فإن القلب يثبت مهما جاءت، فإن الله عز وجل يكرمك بالثبات. وكم من الناس يا إخواني انتكسوا، جاءت الفتن سبحان الله ودعات الفتن وسقطوا بالفتن وتلبسوا فيها والعياذ بالله، وما ذاك إلا لمرض في قلوبهم. وتأمل هذا الحديث العظيم، حديث حذيفة رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها لكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفاء. انظر صاحب القلب الحي، فلا تضره فتنة، هذا موطن الشاهد، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فتأمل قول عيسى: فلا تضره فتنة، تأتي فتن، فتن الشهوات، فتن النساء، فتن المال، سبحان الله يثبتك الله عز وجل ما تنصرف إليه، تأتي البدع والمحدثات والنوازل والقيل والقال يثبتك الله سبحانه وتعالى. كلما قوي داعي حياة القلب في قلبك، وكلما كان قلبك سليما معافا، فإن الله سبحانه وتعالى يعصمك من مضلات الفتن، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم قلبا سليما معافى، وأن يرزقنا وإياكم الحياة الطيبة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.